الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، رأينا في المرة الماضية موقفا من المواقف العظيمة الشامخة التي تشهد وتدلل على أن عز الدين ابن عبد السلام يستحق بجدارة أن يكون أحد سلاطين العلماء، أو أن يكون سلطانا للعلماء بهذه المواقف الشامخة التي وقفها، وهذه البطولات، وهذا العلم الذي حمله وبلغه دون أن يكتمه. كيف أنه لما أراد عماد الدين الملك عماد الدين إسماعيل أن يبيع السلاح للصليبيين يستعين بهم على قتال ابن أخيه نجم الدين أيوب، أفتى بحرمة ذلك وأنه لا يحل، ثم دعا لهذه الأمة وأبى أن يدعو له فسجن. هذا العلم كما قال القائل: أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزمه. كيف يتعب الإنسان في تحصيل هذا العلم ثم يبيعه بثمن بخس؟ فأبى العز بن عبد السلام، بل أفتى بتحريم ذلك فسجن، إلى أن ضغط عليه وأراد أن يخرج العز بن عبد السلام فأخرجه من محبسه، وأرسل له أميرا من الأمراء يقول له: إن الملك عماد الدين إسماعيل يريد أن يعفو عنك. ليس هذا فحسب، بل يريد أن يعيدك مرة أخرى إلى الخطابة في جامع بني أمية الجامع الكبير، وأن يزودك فيما فوق ذلك، يمن عليك وأن يعطيك صلاحيات كبيرة جدا، لكن بشرط. قال: وما هو؟ قال: يريدك أن تقبل يده، في مقابل ذلك سيعطيك صلاحيات كبيرة واسعة. وإذا بالعز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى يقول: يا هذا، أقبل يد من؟ قال: يد الملك. قال: والله لا أرضى أن يقبل يدي، فكيف تطلب مني أن أقبل يده؟ أنا لا أرضى بذلك أصلا، أن يقبل هو يدي. أنا أصون العلم وأصون ما أحمل بين جنباتي، هذا رجل يعظم ما عظمه الله، يعظم الكتاب والسنة، لا أرضى أن يقبل يدي فضلا عن أن أقبل يده. يا هذا، ارجع إلى سيدك، فأنتم في واد ونحن في واد آخر. هذا العز بعد هذه المدة وقضائها في دمشق ينتقل من الشام إلى البلد التي عاش فيها وتوفي فيها، ينتقل إلى مصر، ينتقل إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب الذي كان يقاتل من عمه، وكان عمه يستعين عليه بالصليبيين. فلما جاء إلى مصر أكرمه نجم الدين أيوب أيما إكرام، فقد وقف موقفا بطوليا ليس لأجله، وإنما يقف موقفا تقتضيه ويقتضيه العلم. فلما جاء إلى مصر أكرمه وعينه خطيبا في الجامع الكبير، جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وولاه القضاء. لكن العز يجد أمرا غريبا في مصر، يجد أن كثيرا من الأمراء، ويجد أن كثيرا ممن يتولى الأمور في الجيش في هذا التوقيت من المماليك، والمملوك لا يملك، لا يحق له أن يبيع، يحق له أن يشتري وأن يتزوج بنفسه، هذا مملوك، فضلا عن أن يملك أمور الناس قضاء وبيعا وشراء وإمارة، فكيف ذلك؟ فأفتى العز بن عبد السلام بحرمة ذلك، وأفتى بأن هؤلاء المماليك ينبغي أن يباعوا. فغضب الملك الصالح نجم الدين أيوب، كيف يفتي بذلك؟ واجتمع الأمراء واجتمع القادة إليه، كيف تسمح له أن يقول هذا الأمر؟ وطلب نجم الدين أيوب من سلطان العلماء العز بن عبد السلام أن يتراجع عن هذه الفتوى، فأبى، فغضب منه. وقال له العز فيما قال: هذا أمر ليس من اختصاصياتك، هذا أمر يتعلق بالقضاء، أنت وليتني القضاء، وهذا أمر شرعي الذي يتكلم فيه هو القاضي الشرعي والذي يتولى القضاء، ليس السلطان أو الملك أو الحاكم. فغضب منه نجم الدين أيوب، حتى قال أحد الأمراء في ذلك الزمان، وكان نائب السلطان، كان مملوكا، قال: لأذهبن إلى ذلك الرجل لأقتله. وأخذ بعض الأمراء وانطلق إلى بيت العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى، فلما ذهب إليه إذا به يطرق الباب، فيخرج ولد العز، يخرج ابنه، فيفتح الباب فيجد ذلك الأمير وقد أشهر سيفه وظهر الغضب على صفحات وجهه، وقد أقسم أنه يقتل العز بن عبد السلام. فدخل الولد على أبيه محذرا، قال: يا أبتي إني أخاف عليك. قال: وماذا يا بني؟ قال: أرى ذلك الرجل قد حمل الغضب في نفسه وقد آلى إلا أن يقتلك وقد أشهر سيفه. قال: يا بني لا تحزن، فإن أباك أقل من أن يقتل في سبيل الله. ثم يخرج ذلك الجبل الأشم إليه، وإذا به قد أشهر سيفه، فلما نظر إلى الشيخ هابه، لما نظر إليه عظمه، لما نظر إليه وقع التوقير له في قلبه، فاهتزت يده وسقط السيف من يده. هذا ليس بمستغرب، فهذا رجل قد حمل ميراث النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ودخل السوق وقال: أيها الناس، أنتم هنا تنشغلون فيما تنشغلون، وهذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد يقسم. قالوا: ميراث ويقسم؟ فانطلقوا إلى المسجد فما وجدوا ميراثا يقسم ولا غنيمة ولا مالا، فعادوا إلى أبي هريرة: يا أبا هريرة، انطلقنا إلى المسجد فما وجدنا مالا ولا ميراثا يقسم. قال: فماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا حلقا، منهم من يذكر الله، ومنهم من يقرأ القرآن، ومنهم من يصلي. قال: ويحكم، ذلك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لما جاءه ذلك الأعرابي وقد نام النبي تحت شجرة وعلق سيفه على تلك الشجرة، فاخترط الرجل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ رسول الله والسيف في يده مسلولا، قال: من يمنعك مني؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله. من يمنعك مني؟ يقول: الله. فاهتزت يد الرجل وسقط السيف من يده. فلما رأى ذلك الأمير العز بهيبته عليه جلال العلم اهتزت يده وسقط السيف من يده، فقال: يا سيدي ماذا تريد؟ قال: أريد أن أبيعكم، لأنكم مماليك لا يحق لكم أن تملكون أن تملكوا. قال: وماذا تفعل بأموالنا؟ قال: أصرفها في مصالح المسلمين، ثم ينفذ ما أراد العز، فيباع هؤلاء المماليك وتصرف أموالهم في مصالح المسلمين. هذه المشاهد وهذه المواقف العظيمة من رجل لقب بسلطان العلماء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بسيرتهم، إنه ولي ذلك ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.